راديو تسعينات اف ام يقدم السهرة الإذاعية ضي القمر. تأليف فاطمة محمد، إيمان عزب، آية أيمن، آلاء بدير. هندسة صوت مينا رشاد، جلوريا عماد، أدهم وليد، جرولوس أسعد. إشراف عام على الكتابة والإخراج كريم الحسيني. يعلن فندق ضي القمر عن مسابقة كبرى بعنوان 30 يوم صمت مقابل مبلغ مالي 500,000 جنيه.
ايه الاعلان ده؟ معقول هقدم فورا 500,000 جنيه علشان اسكت 30 يوم؟ ده نسكت العمر كله.
ايه الاعلان ده؟ والله اسجل واشوف، يمكن الحظ يضرب.
نعم 500,000 جنيه علشان اسكت؟ اكيد صاحب الاعلان ده لقي فلوسه ببنك الحظ. انا هجرب، اكيد مش هخسر حاجه.
الإقبال تاريخي يا فؤاد بي، في ناس كتير قدمت.
تمام يا رفعت، اختار 16 متسابق بس بعدد الغرف المتاحة عندنا في الفندق. وطبعا مش عايز أفكرك، ده عمل إنساني بحت، أي تقصير مع المتسابقين هيزعلني شخصيا. يلا ابدأ اتواصل معهم واجمع لي كل الموظفين، في اجتماع كمان شوية، واتصل بالسواق يجيب مريم وآسر أولادي من البيت.
حاضر يا بي، تحت أمر سعادتك.
حبايب بابا، مريم وآسر، انتوا هتبقوا العنصر الأساسي المساعد لبابا في المهمة دي، طبعا بمساعدة موظفين الفندق.
احنا يا بابا ازاي؟ يا ريت تفهمنا اكتر.
بصوا بقى يا حبايبي، اهم حاجة فقرة تقديم الورد، وهي عبارة عن قصيص ورد، وفقرة تقديم الأكل. هيتقدم معها الورد، هتقدموا الغدا لكل متسابق مع تقديم قصيص الورد، وهيكون معاكي آسر بيساعدك، وكمان معاكي حد من موظفين الفندق، وبابتسامة جميلة وصوت هادي، إزيك يا أونكل، إزيك يا طنط، وتقولوا لهم ياريت يهتموا بالورد لأن ده جزء من برنامج المسابقة. وفي وقت تقديم العشاء ابتسامة لطيفة ونظرة في عيون كل متسابق علشان يحصل تواصل بصري فيتعلقوا بوجودكم على مدار اليوم. ده غير طبعا فقرة تقديم الهدايا، ودي هتبقى في اليوم العاشر، وبعد مرور أول 10 أيام هنجمعهم في جنينة الفندق في غدا جماعي ونشوف رد فعلهم إيه.
تمام يا بابا، ما تقلقش يا بابا، كله هيبقى تمام.
صباح الخير يا بابا. بابا المفروض المتسابقين يجوا النهاردة صح؟
صباح النور يا حبايب بابا. ايوه المفروض ان احنا في انتظارهم دلوقتي.
السلام عليكم، اداره الفندق كلمتني لاني سجلت في المسابقه باسم سمر سعيد.
اهلا وسهلا، اتفضلي، مع حضرتك الموظف هيوصلك الغرفه الخاصه بسيادتك. شرفتي نورتي الفندق يا فندم.
هيا رفعت، الامور ماشيه تمام؟ كل متسابق نزل غرفته؟
كله تمام يا سعاده البيه.
بقولك يا رفعت.
نعم يا سعاده البيه.
ياريت الاكل اللي بيتقدم للمتسابقين هو نفسه اللي نكون بنقدمه للنزلاء اللي بيعملوا دايت، خالي من السكر والزيوت النباتيه والدقيق الابيض والملح. تمام؟
تمام يا سعاده البيه، تحت امرك.
رفعت، من فضلك ابعت موظف يبلغ كل المتسابقين ان الغدا جماعي في الجنينة النهاردة اليوم 11.
حاضر يا فندم.
اتفضلي وردة يا تانت. اتفضل وردة حضرتك.
ميرسي آسر حبيبي قوي على الورد.
انا بحبك يا مريم، انتي وآسر.
بما ان كلكم مشاعركم اتحركت تجاه مريم وآسر واتكلمتم، فانا عايز اعترف لكم بحاجة.
بصراحة مريم وآسر براءتهم مستفزة جدا.
أشكرك يا فندم. الاعتراف بقى هو أني صاحب الفندق وصاحب فكرة المسابقة من خلال مهنتي كأخصائي، وليه هدف من المسابقة دي، هدف إنساني بحت، إني أساعد الناس اللي عندها اضطرابات نفسية. ها، مين عنده الجراءة يقول ضغط الحياة والناس وصلته لدرجة إيه من التعب النفسي؟
ممكن أبدأ من فضلك؟
أرجوك اتفضلي.
اسمي هند، عمري 27 سنة، أنسة. في البداية والدي والدتي كانوا مسافرين، فعزة حد من قرايبنا في البلد وباتوا هناك، وأنا كنت قلقانة جدا، ما تعودتش يناموا برا، ولما أخواتي ناموا زاد قلقي وخوفي جدا، وبقيت سهرانة بتنقل من الباب للشباك للغاز في المطبخ، لدرجة أني ما نمتش الليلة دي نهائي، وفضلت صاحي للصبح. قمت من السرير مفزوعة على صوت باب الشقة بيتفتح، خرجت بتردد لقيت والدي والدتي، اتطمنت وسلمت عليهم ورجعت أوضتي عشان أنام. استسلمت لإحساس الشك في كل حاجة، والدي كان قاسي عليا من صغري جدا، فبدأت أشك إن والدي، وسألت ماما، زعلت مني جدا، إزاي أسأل سؤال زي ده؟ وبعد كده بدأت أشك في أصحابي، وحصل ما بيننا مشاكل بسبب شكي فيهم، وما عادش بيننا أي تواصل، شكيت حتى في صلاتي، ودلوقتي أنا بقيت في كارثة، أني بشك في وجودي، مش مستوعبة أني موجودة في الحياة. والدتي من سنة تقريبا أخدتني لدكتور نفسي، شخصني وسواس قهري، وصف لي أدوية، لكن حاسة أني مفيش فايدة.
أولا لازم إرادتك تبقى أقوى من كده، لازم تبقى إرادة فولاذية لمواجهة الوسواس. اوعي تتجاهليه، واجهيه دايما، ما تستسلميش لأفكارك أو للأفعال الوسواسية إطلاقا. دافع عن نفسك وشبابك وحياتك، قولي لأ، كل الناس اللي حواليا كويسين وبخير، والدي بيحبني بس دي طريقته، وأصحابي بيحبوني، وأنا موجودة باكل وبشرب وبتحرك، ومحدش ليه مصلحة في أذيتي. اصرخي فيه، كوني قوية، وطبعا المتابعة المستمرة معايا.
ممكن أتكلم؟
أيوة طبعا اتفضلي.
أنا هديل، دكتورة بشرية، عمري 30 سنة، الأولى على دفعتي في الكلية، المفروض أني أكون معيدة في الكلية، لكن أخذها زميل بالوسطة. طبعا عديت الموضوع وكملت حياتي، ظاهريا أنا كويسة ومبسوطة، لكن من جوايا لا، عزيمتي بقت أقوى أني أكبر وأثبت نفسي. اتعينت في مستشفى عام بمرتب قليل جدا، قلت مش مشكلة، المهم المكانة العلمية، وقلت أثبت كفاءتي في المستشفى، وده اللي ربنا كاتبهولي. وفعلا تعبت وشقيت ونسيت نفسي، واني في سن جواز، وحتى اهلي ما بقوش يقابلوني غير وانا داخله البيت اكل وانام، ما عملتش اي علاقات اجتماعيه، بس بقيت مشهوره جدا في المستشفى بنشاطي وحبي للعيانين، اهتمامي بانهم يبقوا كويسين، وكانهم عيلتي اللي نسيتهم اصلا في زحمه الشغل واثبات نفسي. ومن حوالي 3 سنين فجاه وبدون اي مقدمات، زميل ليا ما عملش اي مجهود يمسك قسم البطنه اللي انا فيه لمجرد أنه راجل وأنا بنت، وهنا حرفياً انهارت، بقيت مجهدة ومرهقة ومحبطة طول الوقت، شعور بالفشل مميت، كل توقعاتي الواقع دمرها، حسيت كأن في حريقة مسكت جسمي ومش عايزة تسيبه، ما بقاش عندي أي دافع للشغل. المريض بقى بالنسبة لي حالة وبس، ما بقاش عندي أي أمل في التغيير، اتحولت من حالة نشاط وحركة وشغف اتجاه النجاح لحالة من البلادة واللامبالاة اتجاه نفسي وكل اللي حواليا.
اللي حصل لحضرتك ده اسمه الاحتراق النفسي. أول حاجة لازم تعمليها هي إطفاء الحريق ده، صفي حساباتك مع نفسك. ما ينفعش تبقي متاحة لمديرك وزملائك في أي وقت بعد الشغل أو أجازاتك علشان تقدري تجددي نشاطك وتصفي ذهنك. اعرفي إن زي ما مصالح الشغل مهمة، فمصالحك الشخصية أهم وأولى. من الآخر ادي نفسك حقها، أهدافك غير الواقعية والمثالية مش هتأدي لأي حاجة غير إحباطك، فبلاش توقعات، سيب القدر يشكل حياتك مع سعيك الدؤوب، واللي ما يجيش على حساب حياتك الشخصية برضو. واستقرارك العاطفي عامل مهم، وهيحميكي من بيئة العمل. وأخيرا طبعا الصحة البدنية والنوم الكويس والأكل الصحي والراحة كل يوم، كل دي عوامل مساعدة للتخلص من الاحتراق النفسي.
محتاجة أتكلم.
اتفضلي. طبعا.
أنا أماني وعندي 37 سنة. جوزي توفى من 7 سنين وساب لي ولدين وبنت. الحقيقة الحكاية ما كانتش سهلة خالص، بس أختي الصغيرة وجوزها بيساعدوني وما سابونيش خالص من ساعة ما جوزي توفى. لكن أختي بتتدخل كتير قوي في حياتي، في نظام بيتي. تخيل، عايزة تتخلص من حاجات عندي في البيت وبتقول ملهاش لازمة. الحاجات دي تخصني أنا، ملكي أنا، ولما أفتح بقي واعترض تقول عليا مجنونة وعندي إيه مرض الاكتناز القهري. أنا مش بكتنز ولا حاجة، أنا بحب بس أشيل الحاجة يمكن تنفع يوم من الأيام، مثلا زي برطمانات، أكياس، علب، كراتين، كوبايات زبادي. بينفع والله، أرميهم ليه؟ تخيل، في مرة قامت خناق الرب السما بيني وبينها على شوية أقلام جاف. هما صحيح بايظين وما بيكتبوش، إنما أنا قلت لها هصلحهم، ترميهم ليه؟ كل شوية تقول مش عارفة أعيش في البيت، مش عارفة أنظف البيت، البيت هيقع على دماغنا، وأنا قاعدة على طول في رعب إنها ترمي حاجة من حاجتي. آخر مرة مشيت وسابت لي البيت وقالت لي يانا يا الحاجات اللي أنت مكنزاها. هو أنا غلطانة؟ هو أنا مجنونة زي ما بتقول؟
الحقيقة اللي لازم تواجهيها يا مدام أماني إنك لازم تعترفي إن الخلل من حضرتك، وحضرتك اللي محتاجة تتغيري مش أختك، وهي دي بداية العلاج. الإحصائيات أثبتت إن في علاقة وطيدة بين الوسواس القهري والاكتناز القهري بنسبة تتراوح من 15-30% من الأفراد المصابين بالوسواس القهري، وهو اضطراب منفصل لكن ليه صلة بالوسواس القهري. وبإذن الله هبدأ معاكي علاج معرفي سلوكي، بس لازم يبقى عندك استعداد للعلاج. أولا لازم أتواصل مع أختك ضروري، وهتتابع معايا بصفة يومية، ومحتاج إنك تعزميني على فنجان قهوة في بيت حضرتك، ده لو تسمحي لي. طبعا
طبعا يا أستاذ فؤاد، ده شرف ليا.
ممكن أتكلم من فضلك؟
تحت أمرك، اتفضلي.
أنا اسمي سمر، تزوجت بعد الثانوي وكملت دراستي في الجامعة بشبه معجزة. عندي بنت في الثانوي وشاب في الجامعة. جذبني في زوجي أيام الخطوبة قوة شخصيته وغيرته عليا، لكن بعد الزواج اتفاجئت بشخصية نرجسية من الدرجة الأولى، وكنت وقتها حامل في بنتي ومعايا ابني 2 سنين. كان يستحيل الانفصال، لأنه أولاً بيحبني بطريقة جنونية، والأولاد كانت هتتظلم. من أول الزواج وزوجي قطع علاقتي بكل صديقاتي، يقول كلام ويتعصب وممكن يغلط وما يعتذرش. أظنه ما يعرفش يعني إيه اعتذار أصلاً، ولما المشكلة تهدى وتعدي وعاتبه يقول لي أنا ما قلتش كده وعمري ما غلط فيكي، أنت العصبية زيادة عن اللزوم. فين أيام ما كنت مش بسمع لك صوت غير حاضر وطيب ونعم؟ قلت له لو في تغيير في شخصيتي يبقى منك أنت، أنا عايشة معاك أنت. دايماً ينتقدني باللي هو أصلاً بيعمله، كأنه مغيب مش في وعيه. كل لما يشوف والدتي يقول لها خليها تهتم بيا وتبطل عصبية، وأنا أصلاً بتفانى في خدمته. أناني، هو بس اللي بيتعب علشاننا وأنا ماليش لازمة. ويقول لي أنت بتعملي إيه غير إنك هانم في بيتي؟ بخيل في مشاعره، عايزني أنا بس اللي أحبه واهتم بيه، لأن هو الرجل المكافح في الحياة عشان أبقى هانم. رغم إن احتياجاتي بتيجي بالمحايلة، وكلمته الشهيرة دايماً أنا مش بغلط، أنت اللي عصبية دايماً ومتوترة بسبب تربيتك لأولادك. بنام زعلانة أكتر ما بنام سعيدة، ولا بيهتم لمشاعري، لأنه طبعاً شايف إنه عامل اللي عليه ومش مقصر. أنا حاسة إن عمري وشبابي راح وفقدت الأمان، والقلق والاكتئاب والتوتر العصبي ملازمني دايماً.
للأسف النرجسية من أصعب أنماط الشخصيات اللي ممكن أي حد يتعامل معاها، وخصوصاً الزوجة. ممكن نروضها زي ترويض الأسد بالظبط. أولاً امدحيه بطريقة إيجابية، شاركيه يومياته، هواياته، حولي عيوبه لمميزات بطريقة ذكية ما تأثرش على نفسيتك وكرامتك كزوجة. بلاش تتجاهليه، اهتمي دايماً بنفسك، اظهري دايماً ثقتك بنفسك حتى لو انت من جوه مهزوزه شويه، ما تبينيش ده. وكل ما يحس انك واثقه من نفسك هيبطل ينتقدك وهيبطل يقلل منك. وبرضه تابع معايا الفترة علشان نتخلص من القلق والتوتر والاكتئاب. ازيك يا أستاذة سارة؟ عدى 10 أيام وانت لسه ما تكلمتيش. يا ترى عاجبك الصمت ده ولا كل ده علشان خاطر الجايزة؟ انا عارف انك ممكن تكوني مش حابة تتكلمي عشان تاخدي الجايزة، بس انا عايز اثبتلك ان مفيش حد ممكن يقعد 30 يوم ساكت. بس انا حاسس ان انت اللي هتكسبي الجايزة. اللي قوليني صحيح، في البطاقة مكتوب انك مش متجوزة، يا ترى بقى باباكي عارف انك هنا ولا انت مش قايله له؟ الله، انت بتبصي لي كده ليه؟ ده مجرد سؤال عادي. على فكرة بصراحة يعني اصلا مفيش اب مهما كان ثقته كبيرة في بنته يسمح لها انها تبات 30 يوم في فندق لوحدها. ما هو حاجة من الاتنين، يا اما هو بيثق فيكي قوي او انت عرفتي تأثري عليه قوي. ها قولي لي بقى اقنعتي ازاي؟
بس تسكت بقى كفاية، انا اصلا عمري ما كدبت عليه في حاجة، هو اللي كدب علي، قال لي انه هيفضل معايا وفي الاخر سابني ومشي، سابني في اكتر وقت انا محتاجة فيه، كان اقرب حد ليا، اكتر حد بيشجعني على الحاجة اللي بحبها، كان بيعمل اي حاجة عشان بس يشوفني مبسوطة حتى لو على حساب نفسه. لما كان كله بيقف ضدي هو الوحيد اللي كان بيقف معايا. في يوم كنت راجعة من الامتحان وكنت فرحانة قوي اني حليت كويس وكنت رايحة احكي له، بس ما لقيتهوش. انا عمري ما نسيت اليوم اللي مات فيه، سمعت صوت ناس بتقول لي شدي حيلك هو في مكان احسن، كنت حاسه اني في كابوس. انا عمري ما نسيت اليوم اللي مات فيه، هو وعدني انه مستحيل يسيبني، رفضت اني اصدق اللي حصل ورفضت اتكلم. انا جيت هنا عشان مش عايزه اتكلم وانت مالكش حق انك تتكلم عليه كده. هو كان اطيب واحسن حد ممكن تقابله، يمكن عشان كده مات، بس أنا ما كنتش عايزة يموت.
اسمك إيه؟ طيب بلاش، عندك كم سنة؟
أنت بتسأل لي؟ أنا لسه شاب على فكرة.
بس انا ما قلتش انك كبيره. ايه ده، هو انت بتخافي تكبري يا عايده؟ ما تخافيش، تقدري تتكلمي معايا عن مشكلتك، يمكن اقدر اساعدك. اتفضلي، انا سامعك كويس ومش هتكلم خالص، كانك بتتكلمي مع نفسك.
ايوه انا بخاف من العجز قوي، عشان أنا شفت لما جدتي كبرت وتعبت أهلي رموها إزاي في دار المسنين بكل بساطة ودم بارد، من غير ما يفكروا في إحساسها أو إنهم كده بيجرحوا مشاعرها، وإن هي ممكن تفكر وتقول ياه للدرجات دي أنا بقيت حملة تقيل عليهم وما بقيتش غالية عليهم ولا فرقة معاهم، خلاص كده ما بقاش ليا لازمة ولا قيمة عندهم. تصدق إنها كانت حاسة وعارفة، قالت لي هيرموني، وكلها كم مرة هيجوا يزوروني وبعدها هينسوني. أنا كنت حزينة عليها قوي وحاولت أمنحهم لكن ما قدرتش، كنت بزورها كتير، يمكن كل يوم، وفي مرة حسيت قلبي كده مقبوض وأنا على باب الدار، لأني ما كنتش قادرة استوعب شكلها اللي عجز في فترة صغيرة من الهم والحزن، وما قدرتش أدخل لها، ومن ساعتها ما روحتش تاني، وبقيت بخاف لما أشوف أي حد عجوز أو سنه كبير، وبقيت بخاف أكبر عشان خايفة أكون في يوم من الأيام زيهم أو مكانهم. أنا مش عايزة أكبر، مش عايزة أعجز، عايزة أفضل كده في صحتي طول العمر. عارفة أنها معادلة مستحيلة.
ازيك يا لارا؟ انا مخنوق قوي وجيت افضفض معاكي شويه. انا عارف انك مش هترد عليا، بس انا هتكلم وخلاص. شفتي يا لارا؟ شفتي صحابي اللي هم مفروض انهم صحابي بيتريقوا عليا عشان انا تخين، وانا قدامهم مثلت اني عادي ومش فارق معايا واني ما زعلتش ابدا من كلامهم. بس بيني وبينك انا زعلت قوي واتضايقت بيني وبين نفسي عشان انا بحاول اخس ومش راضي عن شكلي ده. انا بحاول بس الموضوع مش سهل عليا، لكن انا بحاول ومش هستسلم غير لما اخس، مش بس عشان اخلص من تريقتهم، لا، لكن علشاني في الاول وفي الاخر.
هي الناس اللي بتعمل كده؟
انتي قلت ايه يا لارا؟
ليه الناس بيتنمروا علينا كده؟
انتي كمان؟ انتي في حد بيتنمر عليكي؟ ليه؟ ده انتي عسولة.
بيتنمروا عليا في المدرسة عشان لدغة في حرف الراء، مع ان دي حاجة مش بإرادتي. انا كبرت لقيت نفسي كده ومش عارفة اعمل ايه، لحد ما قررت اني اجي هنا وما اتكلمش.
بسيطة، انتي ممكن تنطقي حرف الراء عادي زيك زي اي حد.
بجد؟ بجد يا استاذ فؤاد؟ ازاي؟
انك تدربي نفسك كويس على نطق حرف الراء. هقولك على تمرين سهل وبسيط في ناس كتير عظماء بيعملوه، وهو تمرين القلم. اتدربي عليه كويس وصدقيني هتتغلبي على المشكلة دي، ومحدش هيقدر يتريق عليكي تاني.
شكرا جدا يا استاذ فؤاد، وانا بوعد حضرتك اني هتدرب كويس واكون اشطر واحدة في حرف الراء، مش هتأثر تاني بكلام الناس ولا هيفرقوا معايا.
ازيك يا ريهام؟ انا عارف انك مش هتردي عليا علشان عاوزه تكسبي الجايزه، صح؟ مع اني حاسس انك مش جايه هنا علشان الجايزه، وان الجايزه اصلا مش فارقه معاكي. انت هنا عشان مخنوقه من حاجه مزعلاكي قوي، وجيتي عشان تهربي منها. تقدري تثقي فيا وتتكلمي معايا عن مشكلتك، حتى لو ما قدرتش اساعدك هترتاحي لما تتكلمي وتطلعي اللي في قلبك.
انا بقيتش اثق في حد خالص، ومبقيتش حابه اتكلم مع حد ولا اتعرف على اي حد جديد. مش عايزه ادخل حد حياتي.
وايه اللي حصل عشان كل ده؟ ليه ما بقيتيش واثقه في حد ومش عايزه تعرفي حد؟
للاسف الشديد اكتر اتنين بحبهم وبثق فيهم خانوني. تخيل يا استاذ فؤاد، خطيبي اللي كنت هتجوزه كمان شهر يخوني، لا، ومع صاحبتي وعشرة عمري اللي كنت بعتبرها اختي مش بس صاحبتي وكنت بستأمنها على أسراري، يعملوا فيا كده؟ أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق إنهم عملوا فيا كده. طب ليه؟ أنا عمري ما أذيتهم في حاجة، ده أنا حتى بيهونش عليا زعلهم يقوموا يعملوا فيا كده. أنا فعلا مش قادرة أستوعب.
بص يا ريهام، أنا عارف إنها حاجة صعبة قوي وإنك صعبانة عليكي منهم، بس أنا عاوزك تحمد ربنا إنه كشفهم لك بدري. كان ممكن تكتشفي الخيانة دي بس بعد ما تتجوزي. ربنا أكيد بعدهم عنك عشان خير ليكي، بس ده مش معناه إن الناس كلها وحشة وإنك تعزلي نفسك عن الناس. هي الحياة كده تجارب، هتقابلي فيها الكويس والوحش، ومش هنعرف الكويس من الوحش غير لما نعاشرهم 100%.
حضرتك عندك حق يا أستاذ فؤاد، وأنا وعدك إن هاخد حذري بعد كده وهعمل بنصيحتك. شكرا ليك جدا، انا لازم ارجع تاني لحياتي وما اخليش التجربه دي تعزلني عن المجتمع وتاثر عليا اكتر من كده.
ازيك يا نور؟ انا عارف انك مش هتتكلم معايا علشان هتخاف تخسر الجايزه، صح؟
انا ما بخافش من حاجه خالص، انت فاهم؟ ايه ده، هو انا اتكلمت؟ هو انا كده خسرت الجايزه خلاص؟ طب ازاي؟
ما تخافش يا نور، انت ما خسرتش ولا حاجه.
هو انا مش قلت لك اني ما بخافش من حاجه ابدا؟ اصلا محدش هيكسب المسابقه دي، ولو حد كسب المسابقه دي فهيبقى عشان هو محظوظ وعشان حظه حلو. محدش هيكسب غير بالحظ.
لا يا نور، مين فهمك كده؟ اللي بيجتهد وبيشتغل على نفسه كويس وبيآمن بنفسه وبقدراته وبيسعى ورا هدفه وحلمه بيكسب في الآخر. ممكن مش من أول ولا تاني ولا حتى تالت مرة، بس في الآخر هيجي يوم ويكسب ويحقق الحلم اللي كان بيسعى له بعد تعب كتير واجتهاد وشقة. هي دي سنة الحياة، لكل مجتهد النصيب.
أنا عارف ده كويس، أنا أصلا أقدر أعمل أي حاجة لو أنا عايز، ولما بحط حاجة في دماغي دايما بعملها، بس أنا ما بعرفش أعمل حاجة أصلا، وما عنديش لا هدف ولا حلم. أنا مش عايز أي حاجة ومش عايز أعمل أي حاجة أصلا.
يا نور يا صديقي، في ناس كتير مش عارفة هدفها، مش عارفين هم ناجحين في إيه أو يقدروا يعملوا إيه. في ناس بتعيش وبتموت كده بلا هدف. مفيش حاجة مستحيلة، انت بس آمن بنفسك وتمسك بحلمك وما تسيبوش، ودايما قول لنفسك انا مش هعيش واموت من غير هدف. أستاذة نشوة، أنا ملاحظ إن حضرتك موجودة دايماً في اللوبي، في حاجة مضايقة حضرتك في الأوضة؟ أنا آسف طبعاً، نسيت موضوع المسابقة وإن حضرتك مش حابة تتكلمي. أستأذن أنا.
بالعكس.
حضرتك قلتي حاجة؟
أيوة قلت بالعكس، أنا حابة أتكلم جداً بصراحة. أنا تعبت من السكوت.
جميل جداً، وأنا حابة بسمع حضرتك، بس المسابقة يا أستاذة نشوة.
ما يهمنيش المسابقة، أنا مش قادرة أسكت أكتر من كده، أنا مصدقت حد جه يتكلم معايا.
طب ويا ترى حابة تتكلمي عن إيه؟
عن ابني.
بسم الله ما شاء الله، حضرتك عندك ابن، مش باين عليكي خالص.
ميرسي لذوقك.
وعنده كم سنة ابن حضرتك؟
12 سنة، ولكن أنا بعتبره عنده سنة واحدة بس، عمره واقف عندي سن سنة، عشان هو معاش حياة زي باقي الأطفال. كل الأطفال اللي في سنه بتخرج وبتروح ملاهي وتيجي، أو لهم حياة برا البيت، لكن ابني ما يعرفش غير غرف البيت. أنا عمري ما وصلت إني أكون أم. طبعاً هتقول عليا دلوقتي إني جاحدة وظلمة.
إطلاقاً، ليه بتقولي كده؟ تقدري تتكلمي بدون أحكام مني عليكي نهائياً.
جوزي هو اللي أجبرني نخلف، أو بمعنى أصح دبسني. أيوة زي ما أنت سامع كده، لأنه زي أي شاب عاوز يتجوز ويستقر ويبقى عنده أولاد ويسافر يعمل لنا مستقبل، ورمى المسؤولية كلها عليا ومشي. يوم ما عرفت إني حامل انهارت من العياط. غير أي واحدة بتسمع خبر زي ده بتتنطط من الفرحة، وأنا من أول يوم ولدته ورجعنا البيت كنت بتمنى له الموت. إحساس غريب بين إني بحبه وبكرهه، بتمنى له الخير بس من بعيد وبدون مجهود مني أو أي تضحيات. حاسة إن ابني ده مربوط حوالين رقبتي عمال يضيق ويضيق. عارف يا أستاذ، أنا أكتر واحدة سابت ابنها للشاشات. عارف كنت بسيبه يتفرج على التلفزيون من وهو عنده كم سنة؟ شهور، 6 شهور يا حبيبي.
طيب خلاص اهدي، اتفضلي امسحي دموعك. مساء الخير يا أستاذ طارق، ممكن أدخل؟ هندردش مع بعض شوية ما تقلقش. إيه ده، هو أنا شكلي جيت في وقت مش مناسب؟
لا لا، مش اللي في دماغك. لا،
هو أنا اتكلمت أصلا؟ واضح أنك بتحب تبرر أفعالك، ما تستغربش، أنا كده بفهم الناس شوية يعني. ربنا أنعم عليا بنعمة الحدس. التكييف هنا بارد عليا، خليني أغير مكاني. يا نهار ابيض، معلش قعدت على الريموت. انا ايه ده، انت بتتفرج على ايه؟
ارجوك ما تفهمنيش غلط، انا مش كده، انا مش زيهم. لا
انا مصدوم بجد، حضرتك بتتفرج على ايه؟
انا بتفرج على اللي بيريحني، بتفرج على اللي بيسعدني. ايوه بحب اشوف الناس والحيوانات وهما بيتعذبوا وروحهم بتطلع. انت خفت مني صح؟ بس انا مش مؤذي والله، أنا من جوايا شخص طيب.
لا مش طيب، تقدر تقول ضعيف هزيل.
هو غلبان وحزين، يمكن ده اللي خلاني أحب مناظر العنف والدم. أرجوك سيبني لوحدي، سيبني لوحدي أرجوك.
اللي يريحك، لو احتجت تتكلم أنا موجود. دايما بلاقيكي هنا على البحر، شكلك بتحبيه قوي. ايه ده؟ إيه للدرجة ده؟ انا شفاف؟ طب بصيلي حتى، ايه الاحراج ده؟ عادي انا تعودت على كده. ايه ده؟ ايه اللي عورك كده؟ هو انت اللي معورة نفسك؟
لا ايوه انا. استغرب ليه؟
لا انا مش مستغرب ولا حاجه، انا كمان كنت بعور نفسي.
كنت؟
ايوه، وبطلت الحمد لله، علشان ما كنتش قادر استحمل الالم، وكنت بالهي نفسي بالم اكبر منه.
انت بتتكلم عني بالظبط؟
اكيد وجودك هنا مش صدفه، لو حابه تفضفضي انا سامعك.
بس
الجايزه؟
جايزه ايه بقى؟ ما خلاص اتكلمت بصراحه، انا عايزه اتكلم.
طيب انا سامعك.
انا مشكلتي اني بحس بالزياده، بحس اكتر ما الناس بتحس. يعني لو كلمه وحشه اتقالت بتزعل حد قيراط، انا بتفلق نصين، ما بستحملش الالم، ما بعرفش انظم مشاعري، ما بعرفش اتعامل معاها.
بس انت واعيه لمشكلتك، وده في حد ذاته شيء كويس.
ما انا رحت للدكتور نفسي قبل كده.
حلو قوي، كويس.
هو كويس؟ ربنا يسامحه بقى، استغلني واستغل تعلقه الشديد بأي حد يسمعني كلمة حلوة. ما أنا محرومة، ما أنا لو كان أبويا حن عليا واهتم بيا ما كانش ده بقى حالي. ترميت في حضنه من أول كلمة عطف، كأني عطشانة وجعانة، شربت الشفشق كله وما خلتش نقطة.
وبعدين؟
وبعدين حسبت على اللي شربته، كان بيلعب بيا زي عرايس الماريونيت، وقت ما يحتاجني يجي، وقت ما يزهق يختفي. ألم بعده كان بيحرق روحي، وكنت مش بستحمله. وعشان أقدر أعيش واستحمل كنت بقطع شعري وبخربش نفسي زي ما انت شايف كده. أنا تعبانة، مش عايزة أتكلم تاني، عن إذنك.
ممكن أدخل؟ أنا قلت أجي أقعد معاك شوية نحكي. قصدي يعني أحكي. ما أنا عارف أنت مش هتكون عاوز تتكلم علشان عاوز تاخد الجايزة. أنت كنت هتقول حاجة؟ أنا حاسس أن ماما أكيد كانت مهتمية بيك. إيه؟ لا ماما ولا بابا؟ واضح أنهم الاتنين كانوا مهتمين.
من فضلك.
شكلك مش مبسوط من كلامي، شكلك كنت مجننهم ومش عايز تقول.
انا لا خالص.
امال ايه؟ انا شايفك ماسك الموبايل طول الوقت ومنعزل، هو للدرجات دي الموبايل بيشدك؟
ايوه بحبه وبيشدني اكتر من اي حد.
اكتر من بابا وماما؟
بقولك اكتر من اي حد.
معقول؟ ليه كده؟ طب اتكلم، احنا صحاب يا راجل.
محبوهم ليه اذا كانوا هما محبونيش؟ هما الاثنين ما كانوش عايزيني، ما حدش منهم اداني من وقته ولا من حبه، كانوا بيرمولي الفتافيت.
وايه تاني؟ لو مش حابب تتكلم ما بلاش طبعا.
لا هتكلم، عشان سكت كتير طول عمري، ساكت وحاطط وشي في حتة حديدة، يمكن حد يحن عليا بكلمة حلوة أو بتعليق، يمكن أتشاف، يمكن أتحب، ودي أبسط حقوق.
أفهم من كده إن ده هروب؟
ما هربش ليه؟ أو بمعنى أصح أستنى ليه؟ إيه ده؟ أنت إزاي خليتني أتكلم؟
بس أنا حاسس إنك ارتحت لما اتكلمت، مش كده؟
أيوة،
ودي أهم حاجة. عموماً لينا قاعدة تانية قريب مع بعض.
يا ريت،
أنا اتبسطت قوي في الكلام معاك.
أنا كمان يا حمزة. تصبح على خير.
ممكن ندخل؟
طبعا.
عايزين نتكلم معاك يا بابا.
قولولي يا حبايب بابا، خير؟
عايزين نعرف الناس اللي جات في المسابقة دي كذبت ولا خسرت.
انتوا شايفين ايه؟
شايفين انهم خسروا لانهم اتكلموا.
طب تعالوا نبص للجانب الايجابي، هم اتكلموا بس كذبوا انهم اتكلموا، وكل واحد فيهم حط ايده على مشكلته ودلوقتي بيدور على حلها، يعني كده هم كسبانين.
طب والفلوس والجايزة؟
مش مهم الفلوس والجايزة، المهم الراحة النفسية والفضفضة، المهم انهم عبروا عن نفسهم، كل واحد فهم مشكلته، حتى اللي كان فاهم عارف اكتر ودلوقتي بيفكر في حل للمشكلة دي. انتوا كمان وانا وكلنا لازم نتعلم من الدرس ده، اننا نعبر عن اللي جوانا، ما نسكتش ابدا.
انا بحبك قوي يا بابا. وانا كمان يا بابا.
وانا بقى بحبكم حب كبير قوي. يلا بينا تعالوا نطمن عليهم وناكل كلنا سوا ونقدم لهم ورد زي ما تعودوا منكم.
يلا بينا.
قدم لكم راديو تسعينات اف ام السهرة الإذاعية ضي القمر، تأليف فاطمة محمد، إيمان عزب، آية أيمن، ألاء بدير، هندسة صوت مينا رشاد، جلوريا عماد، أدهم وليد، كرولوس أسعد. الأبطال حسب سماع الأصوات: كريم الحسيني في دور دكتور فؤاد، عمر علي في دور رفعت عامل الفندق ودور طارق، مريم عمرو في دور مريم، آسر عمرو في دور آسر، سما أحمد في دور هند، هلدة حسين في دور هديل، إيمان عزب في دور أماني، فاطمة محمد في دور سمر، آية أيمن في دور سارة، هالة مصطفى في دور عايدة، نور الحداد في دور لارا، ألاء بدير في دور رهام، حسن حامد في دور نور، نهى طحون في دور نشوى، إيمان حمدان في دور سما، إياد عبد الشافي في دور حمزة، ضي القمر إشراف عام على الكتابة والإخراج كريم الحسيني.